بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين، سوى حلي المرأة المباح ولو كسيرا قابل الإصلاح، سوى حلي المرأة المباح ولو كسيرا قابل الإصلاح. فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق فخمسة دراهم للمستحق، وخذ لكل زائد بقدره، ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرجوا من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. البحث الآن في زكاة النقدين الذهب والفضة. وفي باب زكاة النقدين أبحاث مختلفة تأتي معنا في التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الدروس. نبدأ أولا بمشروعية هذه الزكاة. فلم يختلف العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم في أن الزكاة واجبة وجوبا متأكدا، أجمع عليه أهل العلم قديما وحديثا في النقدين الذهب والفضة. فمن ملك من الذهب والفضة مقدار النصاب أو زاد على ذلك وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة قطعا، إلا فيما يأتي معنا من زكاة الركاز أو زكاة المعدن فإنه لا يجب فيه الحول، تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة على ما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ولكن بدون شرط الحول كما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: وفي الركاز وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج، وكذلك قال: وفي الركاز الخمس فورا يخرج، لا ينتظر في ذلك حولان الحول كبقية الأموال. أما ما يملكه الإنسان من الذهب والفضة من النقود فإنه كذلك فيه الحول، فيه الحول لا بد من، يأتي معنا تفصيل ذلك كله إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد أوجب الله تبارك وتعالى الزكاة في كتابه عز وجل حيث قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والعلماء كلهم على تفسير هذه الآية بأن ما لم تؤد زكاته فهو كنز، وما أديت زكاته فليس بكنز. يعني لو كان عند الواحد ملايين الكيلوغرامات من الذهب قد ما كان عنده وهو يكنزها ويدخرها ويخبئها، ولكنه يخرج زكاتها في نهاية كل عام، فإن هذا ليس بكانز ولا تنطبق عليه الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة. فالمقصود بالذين يكنزون الذهب والفضة يعني يكنزونها ولا يؤدون زكاتها، فمن أدى زكاته والمال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز فلا تنطبق عليه الآية الكريمة. هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تشير إشارة واضحة بينة وتعد نصوصا لا تقبل التأويل في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، منها ما رواه البخاري رضي الله تعالى عنه عن سيدنا أنس وقد مر معنا في أول باب الزكاة في بلوغ المرام، قال النبي عليه السلام: وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. وفي الرقة، الرقة يعني الفضة، الرقة من الورق، الرقة من الورق مثل الزنة من الوزن، بتقول زنة هذه الحاجة 10 كيلوغرام، زنتها يعني وزنها. وكذلك الرقة من الورق، والورق بكسر الراء هي الفضة. طيب، قال: وفي الرقة في 200 درهم، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر. ربع العشر قديش يعني؟ 2.5%، لأنه العشر 10%، ربع العشرة 2.5%. طيب، وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن كان 190 فليس فيها صدقة. لو كانت 190 درهم، سوف يأتي معنا الدرهم والتفصيل في هذا وزنه قديش، سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن عم يقول النصاب 200 درهم. فإن كان له 190 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. يعني إذا كان واحد ما معه النصاب، النصاب هو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، كما مر معنا في زكاة الغنم وفي زكاة البقر وفي زكاة الإبل وغيره في الزروع والثمار، في شيء اسمه نصاب. مهم الشياه مثلا، الغنم أقل من 40 تجب فيها الزكاة؟ ما تجب، 40 39 ما في، 40 فيها، هذا يسمى نصاب، يعني هذا الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. وكذلك النصاب هو 200 درهم، وسيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. قال في هذا الحديث: إذا كان له 190 ما وصلوا 200 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني إلا إذا أحب صاحبها أن يدفع عنها فهو متبرع، وفعله هذا صدقة وليس زكاة واجبة. وكذلك ما ورد في سنن أبي داود رضي الله تعالى عن سيدنا علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن كان لك 200 درهم ففيها ربع العشر، ففيها 5 دراهم. فإن كان لك 200 درهم ففيها 5 دراهم، وليس عليك صدقة في الذهب إلا أن تكون 20 دينارا ففيها 0.5 دينار. هناك في الفضة 200 درهم، هون في الذهب 20 دينار ففيها 0.5 دينار. كمان قديش نصف دينار بيطلع؟ ربع العشر. مهم، نصف دينار من 20 دينار ربع العشر، يعني للمية 2.5، نفس الشيء. ثم قال له: فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد فبحساب ذلك. يأتي معنا إن شاء الله خلاف الفقهاء حول ما زاد، كيف يحسب ما زاد على 200 درهم وما زاد على 20 مثقالا من الذهب، كيف يحسب حساب الزكاة فيه، يأتي معنا خلاف هذا، ونحتج بهذه الفقرة من هذا الحديث: فما زاد فبحساب ذلك، فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ورح بيأتي على وزنهم بالتفصيل، ما بعرف أنا قديش سعر الفضة، لكن رح بذكر النصاب الآن إن شاء الله، وبفصل قديش بيجي وزن هون، وأنتم أنا بقول لكم الوزن قديش إن كان بالذهب وإن كان بالفضة. نتكلم عن النصاب، نتكلم عن الوزن، وزن الذهب قديش، وزن الفضة قديش، وهكذا. أما قديش السعر، يعني بده يعني كيف يخرج الإنسان الزكاة في هذا؟ نقول له: الحول تبعك إمتى؟ قال: والله أنا الحول تبعي طالع زكاتي بعشر رمضان. نقول له: أخ علي، يوم 10 رمضان تفتح التليفون بتسأل قديش سعر الذهب أو قديش سعر الفضة، على حسب المال الذي يملكه، يعرف لكم قديش الحساب تبعه في الذهب، هذا رقم ثابت كم جرام، وكم جرام فضة رقم ثابت، أما قديش سعر الجرام بالفضة والذهب هذا طالع نازل، بمسك القرآن بيحسبون وبيطالع زكاة ما يملك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أنا سألت قالوا ما زال الآن في بعض الناس ممن يشتغلون في هذه الأمور ما يزالون يتاجرون بالفضة، أنا عندهم 100 كيلو فضة و 200 كيلو فضة بتناقلون كذا، ما بعرف إنه هذا يعني مسموح أو غير مسموح، لكن موجود في العالم كله، لكن مو مثل الذهب. الذهب كان سابقا، الذهب قيمته عشر قيمة الفضة، عشر قيمة الذهب، 20 دينار كانت قيمته 200 درهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحساب أيام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنه هذا عشر هذا عيان 200 درهم، كان ثابت النصاب 200 درهم لا يتغير ولا يتبدل بوزنه، فما بننظر بقى إلى عشر الذهب، لا ننظر إلى الوزن الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم وعينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الوزن وزن أهل مكة، وزن أهل مكة ما سيأتي عليه إن شاء الله تعالى. نعم، وكذلك ما ورد في صحيح مسلم عن سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون 5 أواق صدقة، ليس فيما دون 5 أواق صدقة. 5 أواق لؤية ب40 درهما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، معنى لؤية 40 درهم يعني 200 درهم، وهي 5 أواق بيطلعوا ب200 درهم كما ذكر. ف هذا كذلك هذا الحديث يحدد يعني يوجب الزكاة ويحدد النصاب. الآن نستشهد نحن بهذه الأحاديث على إيش؟ على وجوب الزكاة لا على مقدار النصاب، جاي معنا بحث النصاب كاملا إن شاء الله تعالى. إذن الزكاة واجبة بكتاب الله تعالى، زكاة النقدين الذهب والفضة واجبة بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبإجماع العلماء، لم يخالف في ذلك أحد أبدا. بالطبع الذهب والفضة الله سبحانه وتعالى اختارهما من بين الأموال ومن بين المعادن التي تستخرج من الأرض والتي تستخرج من البحر، اختارها وحدها للزكاة فقط، على هذا جمهور العلماء ومنهم مذاهب الأربعة كلها على أن الزكاة واجبة في الذهب والفضة لا في غيرها. يعني لو فرضنا واحد استخرج الماس، استخرج الماس من الأرض بكميات هائلة جدا وصار ملياردير كبير، هذا الألماس الموجود عنده إذا كان معارضه للبيع حاطه قافل عليه ما بده يبيعه ولا بده يشتري، هذا ما فيه عليه زكاة، هذا ليس فيه زكاة، بلغ ما بلغ. وكذلك أنواع اليواقيت والجواهر والمعادن وما بعرف إيش كله ليس فيه زكاة، حتى يعرض للبيع إذا كان صاحب الألماس عرضه للبيع وصار بده يبيع ويشتري، هذا بنقول له في عليه زكاة، مو لأنه معدن غالي، لا، لأنه صار عروض تجارة مثل الأشياء الرخيصة، الواحد عنده أواعي بده يبيعها، عم بيع ويشتري أواعي، ما عليه زكاة؟ عليه زكاة، لأنها عروض تجارة، والمال النامي بالتجارة تجب فيه الزكاة أيا كان، إيش ما كان. أما إذا كان مو مال تجارة فليس فيه زكاة إلا الذهب والفضة. الذهب والفضة سواء كان معروض للبيع والتجارة أو كان مقتنا مدخرا مغلق عليه مسكر عليه كله تجب فيه الزكاة. فالذهب والفضة إنما تجب فيهما الزكاة سواء كانا عروض تجارة أم لم يكونا عروض تجارة، تجب فيهما الزكاة. وذلك أنهما يعني في خلاف بين الفقهاء سبب في ذلك، لكن أغلب الفقهاء على أن السبب في ذلك أنهما أثمان الأشياء، عادة الأموال النامية هي التي تجب فيها الزكاة، والذهب والفضة ينموان بالتعامل، طالما عم يبيع ويشتري عم ينمو يكثر ماله بالتعامل، فهذا يجعله مدعاة لأن تجب فيه الزكاة. طبعا كانت سابقا الطريقة للتعامل قديما قديما كانت طريقة للتعامل التبادل، أنت عندك كتب وأنا عندي ثياب، نتبادل الكتب بهالثياب، ما كان في أموال، ما كان في دنانير ودراهم وأوراق نقدية وغيره، ما كان موجود، كانت الناس تتبادل تبادل. في فترات متلاحقة من قديم، من 5 قرون قبل ميلاد سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام بدأ التعامل في الذهب على ما يقال، الله أعلم، يعني التاريخ هذا ليس فيه أسانيد وليس فيه أدلة قوية واضحة صريحة، ولكن المهم الذي نريد أن نخرج منه أن الذهب والفضة إنما هما أدوات التعامل بين الناس وهما أثمان الأشياء، وبقي هذا الأمر من قديم الزمان، وجاء الإسلام فأقره، إجا الإسلام فأقر التعامل بالذهب والفضة، وفي كتب الفقه أحكام كثيرة وصفحات كثيرة واجتهادات واسعة وبحوث مستفيضة حول التعامل بالذهب والفضة، وكل ذلك يدل على أن الإسلام قد أقر التعامل بالفضة وشجع على ذلك وضبط ذلك ونهى نهيا شديدا، وتوعد الإسلام توعدا صارخا بأحاديث مرهبة ومخيفة لمن يتلاعب بذلك، يلي بيجيب الدينار بيتلاعب فيه، إما أن يصب دينار ذهب ويغشه، أو يأتي إلى دينار الذهب يحكه يطالع منه شوية برادة صغيرة يأخذهم يصمدهم من هالدينار ومن هالدينار ومن هالدينار، يطالع كمية يبيعها، وهكذا في يعني توعد شديد جدا وارتكاب بحرمة شديدة ومخالفة هائلة في أن يقدم الإنسان على مثل هذا. ليش؟ لأنه يفسد تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين قائم على الذهب والفضة، فإذا أفسد هذا وقعت الفتنة بين المسلمين ووقع الغلاء، غلاء الأسعار بين المسلمين وغير ذلك، فدل ذلك على إقرار الإسلام للتعامل بالذهب والفضة وتشجيعه على ذلك، إلى أن وقعت والعياذ بالله فتنة تمكن اليهود الذين يعني أصبحوا ملوك المال في العالم بالزور والبهتان والخداع والمكر والعياذ بالله، دخلت فتنة استبدال فتنة استبدال الأوراق النقدية بالذهب والفضة، ترك الذهب والفضة وبدأ مثل ما بيقولوا أول ما بدأ المجتمع الصناعي أو نهاية المجتمع البرجوازي أو كذا، في هذيك الفترة بدأ هذا الاستبدال بواسطة التجار الكبار اليهود الذين أصبحوا يصدرون مثل أوراق خاصة بهذا التاجر اليهودي أو غيره، ويكتب عليها الورقة مقدارها كذا وكذا، والناس يتداولون هذه الأوراق فيما بين بعضهم البعض، ثم انتشر هذا وتوسع حتى أن الدول أصبحت تصدر هذه الأوراق، ولكن كانت الدول تصدر هذه الأوراق ولها رصيد في بنوكها، رصيد في مصارف هذه الدول يغطي هذه العملة الورقية، كان ذلك. ثم لعبت أمريكا واليهود لعبوا لعبة قذرة، آتي على تفاصيل في هذه اللعبة الماكرة والعياذ بالله، آتي عليها في باب الربا إن شاء الله، مو هون موقعها، ليس في هذا البحث، إنما هو في بحث الربا، آتي عليها تفصيلا إن شاء الله بالأسماء والتواريخ والتوثيق الكامل إن شاء الله، كيف استطاعت أمريكا واليهود أن تبتز أموال العالم كله، وأن تبتز أموال الشعوب، وشعوب العالم الثالث لم تصبح بهذه الدرجة من الفقر والقلة والحاجة، ولم تتردى عملاتها كما ترون، كل العملات العالم الثالث كله من أول لآخر ترددت العملات 10 أضعاف و20 ضعف أكثر، وهكذا عندنا مثلا كان مثل ما بتعرفوا مثلا الدولار 4 ليرات صار الدولار 50 ليرة، أعرف أكثر من ذلك، في نيجيريا الدولار بنيرة، الآن الدولار ب100 نيرة، وهكذا. هذه كانت لعبة قذرة ماكرة من أمريكا واليهود، استطاعت أن تبتز العالم كله من أوله إلى آخره، وذلك بقلب تغطية العملة الورقية من الذهب إلى الدولار. أول شيء أقنعتهم بالإرغام على أن يتخلوا عن تغطية العملة الورقية بالذهب الموجود في البنوك إلى تغطيتها بواسطة الدولار، ثم بعد ذلك انسحبت أمريكا من وعودها بتغطية هذه العملات بالدولار، انسحبت وبقيت العملات جميعا لا تغطية لها إلا ما يسمى بالصادر والوارد، يعني إذا دولة من الدول صادراتها أكثر من وارداتها ترتفع عملتها، وإذا كان العكس تنزل عملتها، وهكذا، ولم يبقى لها رصيد حقيقي إلا هذا الصادر والوارد، وإلا إمضاء وتوقيع الحاكم الذي يحكم البلد، وهذا في العالم كله من أوله إلى آخره. وهذه فتنة كبيرة، يعني وهو يعني مبدأ هذه الفتنة إنما كان هو سحب الذهب والفضة من التعامل من بين الناس، سحبها وإلجاء الناس إلى التعامل بهذه الأوراق التي في عرف الشرع ليست لها قيمة ذاتية. شو معنى ليست لها؟ يتبين معنى هذا الموضوع بالتفصيل إن شاء الله في باب الربا بتفصيل واسع إن شاء الله تعالى. ولكن باختصار أنه لما بنقول ليس لها قيمة ذاتية، أنا بدي قارن هذه الورقة مهما بلغت قيمتها في أي عملة من عملات العالم كله من أول آخره، شو بتسوى لحالها؟ وإذا قرنت بدينار الذهب، دينار الذهب حدا بيستطيع يقول بالدنيا كلها أنه أنا أبطلت هذا الدينار بصير ببلاش؟ لكن هذه الورقة أي حاكم في الدنيا كلها يقول أنا بطلت العملة تبعي، لحست هالأمضة تبعي، شو صفية قيمتها؟ لا تساوي شيئا أبدا، لا تساوي شيء، يعني ما لأ إلا الحرق فقط. أما دينار الذهب لو أبطلوا خير إن شاء الله بيبطل التعامل فيه في هذا البلد، فلا يباع فيه ولا يشترى، لكن هو بحد ذاته كقيمة ذهبية ما يزال محتفظا بقيمته، وقد تزيد هذه القيمة ولا تنقص. لذلك جعل الله تبارك وتعالى الذهب والفضة قيم الأشياء وأثمانها، وفرض التعامل فيها بين الخلق إلى أن جاءت هذه الفتنة والعياذ بالله، مما سأفصله فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك من حيث الوجوب كما ذكر لا خلاف بين علماء الإسلام في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كان مضروبين أم غير مضروبين، يعني الذهب والفضة، واحد عنده ذهب وفضة، شو عندك؟ أنا عندي 10 كيلو ذهب موجودين، كل كيلو لحاله، خير إن شاء الله، هذا في عليه زكاة. أخي هذا مو مضروب، مو دينار، مو ليرة عثمانية ولا ليرة رشادية ولا ليرة إنجليزية ولا غيره، هذا مو مضروب. الضرب يعني أنه يصير هذا المعدن مسكوك على صك العملة ليتداول بين الناس مثل الليرة السورية وغيره. قال لك أخي هذا مو مضروب، ليش عم توجب عليه في زكاة؟ مو نقد. قال لا، ما دخل، الذهب والفضة في عليه زكاة سواء كان مضروبا أم غير مضروب، سواء كان ليرات عثمانية أو رشادية أو كذا أو شو ما كان يكون من الدنانير، أو لم يكن مضروبا بحيث كان سبائك من الذهب أو الفضة. طيب لو كان هذا مغشوشا، لو كان ذهب لكن عيار 18 مثلا، سواء كان بشكل حلي ولا بشكل سبائك ولا غيره، مو عيار 24، عيار 18 أو عيار 21، فشو حكمه؟ كذلك تجب فيه الزكاة، كل ذلك تجب فيه الزكاة. ولكن هنا توجد مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء على أننا نحسب الذهب في المغشوش الخالص منه، نحسب الخالص منه قديش بنطالع عليه زكاة، يعني عندنا كمية من الذهب مغشوش طالعنا الخالص خالص منها طلعت كيلو، خلص ما بنحسب وزن الكل، نحسب الكيلو فقط، هذا بنطالع عليه زكاة فقط. طيب هذا جمهور الفقهاء على ذلك، جمهور الفقهاء. الحنفية قالوا إذا كان الغالب ذهبا، يعني أكثر من النص ذهب، أكثر من النص، يعني عيار 12 فما فوق، فوق 12، فهذا فيه الزكاة فيه كله. قديش وزنه؟ كيلو وربع، كيلو وربع. قال يا أخي هذا الخالص منه بيطلع كيلو إلا شوي، لأنه بدك تدفع كيلو وربع كله من أوله لآخره ولو كان مغشوشا. هذا مذهب الأحناف، ليش؟ لأنه كله عم تبيعه ذهب كله من أوله لآخره، يباع ذهبا ففيه الزكاة كله. الكيلو وربع اللي عند منك، شو في بوسطن مغشوش نحاس، شو في بوسطن ذهب، كله مع بعض البعض بدك طالع عليه زكاة وأنت مسؤول عن ذلك كله. أما الجمهور فقالوا لا، إنما الزكاة تكون فقط في الخالص منه. في رأي للمالكية أنه إذا الدينار كان رائجا، الدينار كان رائج وفي شوية غش معلش بنعامله معاملة الدينار الخالص. إذا كان رائج وفي شوية غش نعامله معاملة الرائج. هذا رأي لبعض المالكية. أما الرأي الشائع عند الجمهور رضي الله تعالى عنهم الشافعية والحنابلة والمالكية أننا نخرج الزكاة على الصافي فقط، الصافي الخالص يعني 24 فقط، وما سوى ذلك ما في عليه زكاة نهائية، لأنه ما سوى ذلك شو هو؟ نحاس، ما في عليه، ما في عليه زكاة. وكما ذكر المذهب المعتمد عند الأحناف أنه إذا كان الذهب فيه غالبا فغالب الذهب ذهب، غالب الذهب ذهب، كيلو ونص عنا المجموع كله مطالع عليه كله زكاة على الكيلو ونص وهكذا. قال وتلزم الزكاة في النقدين وأن يكونا غير وإن يكونا غير مضروبين. إن وصلية هنا يعني ولو كانا غير مضروبين فتجب فيهما الزكاة، سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح. بحث الزكاة الحلي، إن المرأة التي عندها حلي عند أساور وعند أطواء وعند غيره وغيره، هل تجب فيها الزكاة أم لا تجب فيها الزكاة؟ نأتي إن شاء الله في خلاف بين الفقهاء، نأتي عليه وعلى أدلته في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.